الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا بحمد الله عز وجل من باب صفات الحروف، وآخر صفة أخذناها في الدرس الماضي صفة الغنة. والغنة لغة ذكرنا أنها صوت يخرج من الخيشوم، واصطلاحا هي صوت أغن مركب في جسم الميم والنون أو النون والميم، صوت مركب في جسم النون والميم. وذكرنا مراتب الغنة على أنها خمس مراتب، أقواها في المشدد وأدناها في المتحرك المخفف في شيء غير مفهوم. طيب، بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. جاء في بعض النسخ: من لم يجود القرآن آثم. لما أنهى الكلام الناظم رحمه الله على مخارج الحروف وصفاتها، شرع يذكر الأحكام المترتبة عليها. والتجويد قد مر بنا أنه لغة التحسين، وهو مصدر جود يجود تجويدا، معناه إذا أتى به جيدا. ومنه تجويد القراءة، أي إتقانها والإتيان بها خالصة من الزيادة والنقص، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. والأخذ بالتجويد المعنى معناه أي العمل به، حتم أي واجب، لازم أي لكل قارئ. من لم يصحح، قلنا في نسخة من لم يجود، ومعناه من لم يراعي قواعد التجويد في قراءته فهو عاص آثم بعصيانه. ذكر هذا خالد الأزهري رحمه الله تعالى، ولكن الوجوب يحتاج إلى تفصيل، وذكرت التفصيل في كتاب فتح العزيز الحكيم في أحكام تلاوة القرآن الكريم. قلت في صفحة 37 عند كلامنا تحت باب مبادئ علم التجويد، عند كلامنا على حكم التجويد، قلت حكمه: فأما تعلم مخارج الحروف أي النطق بها نطقا صحيحا، فالالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا، كتغيير حرف بحرف، مثلا كتغيير حاء الحمد، كتغيير حاء الحمد بالهاء هكذا الحمد. كتغيير حاء الحمد بالهاء هكذا الهمد، أو بحرف آخر أو بالخاء الخمد، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، لأنه أولا تغيير بنية الكلمة، والله جل وعلا لم يتكلم به هكذا، وثانيا تغير المعنى، وهذا لا يجوز. قال ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس، في مقاييس اللغة في مادة همدا، قال: الهاء والميم والدال أصل يدل على خمود شيء، وهمدت النار أي طفئت البتة، وأرض هامدة لا نبات بها، ونبات هامد أي يابس، انتهى كلامه. وقال في مادة خمدة: الخاء والميم والدال أصل واحد يدل على سكون الحركة والسقوط، خمدت النار خمودا إذا سكن لهبها، وخمدت الحمى إذا سكن وهجها، ويقال للمغمى عليه خمدا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن تعلم مخارج الحروف واجب محتم على كل واحد، من أجل أن لا يغير من كلام الله تبارك وتعالى. وتغيير حرف بحرف أو تغيير مخرج الحرف إلى مخرج آخر مما يؤدي إلى تغيير المعنى وتغيير بنية الكلمة، هذا حرام مطلقا. وأما تعلم الصفات فعلى قسمين: صفات إذا غيرت خرج الحرف عن مخرجه الصحيح، فهنا الالتزام بها كذلك واجب، وعدم الاتيان بها لا يجوز، نحو تفخيم سين عسى، نحو تفخيم سين عسى، هكذا عصى من العصيان، نعوذ بالله من ذلك، أو نحوها، تقول: وما كان عطاء ربك محذورا، بدل محظورا، وما كان عطاء ربك ممنوعا، ويقول محذورا بالذال، فيكون بمعنى الحذر، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز كما سمعتم. وقسم، القسم الثاني من الصفات، وهي صفات تتعلق بجمال القراءة، بجوهر القراءة، هذه على حسب القارئ، على حسب القارئ. قلنا: وصفات لها تعلق بجمال القراءة، وهذه على حسب القارئ، فإن كان على سبيل التلقي والمشافهة فتلتزم لئلا ينقل عن شيخه ما لم يقله، وإن كان في غير باب التلقي والمشافهة، فإن وقعت من شخص متقن لأحكام التجويد فالإخلال بها معيب في حقه، وإن كان من غيره كالعام فلا شيء عليه، والله أعلم. هذا التفصيل الذي يحفظ، هذا التفصيل الذي يحفظ. فإذا سئلت ما حكم التجويد، لا تقول واجب مطلقا، ولا تقول مستحب كما يقول البعض، ولكن فصل في المسألة، فصل في المسألة. قال ابن الجزر رحمه الله تعالى: ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، والنفس في ذلك بين محسن المأجور ومسيء آثم أو معذور، هذا احفظه وافهمه. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح مثل في هذا المكان، يدرس هذا العلم ويعرض عنه، قال: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح، استغناء بنفسه استكبارا، واستبدادا برأيه وحدسه، والحدس هو الظن، واتكالا على ما ألف من حفظه، واستكبارا عن الرجوع إلى عالم، والعالم هنا أي الذي يعلم هذه الأمور، إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى المراد من كتابه النشر في القراءات 10، المجلد الأول 210 و211. قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه يقول في أحد دروسه إجابة عن سؤال قدم له، وهو: ما حكم ترتيل القرآن؟ قال حفظه الله: قراءة القرآن كما أنزل وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واجبة سدا لذريعة تحريف الكلم عن مواضعه، ولقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا قرأ أئمتنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. انتهى بالتصرف. يشير حفظه الله إلى حديث البراء بن عازب: زينوا القرآن بأصواتكم، وهو عند أبي داود وفي الجامعة صحيح الشيخ مغلي رحمه الله، وهناك زيادة عند الحاكم صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فهكذا حفظكم الله. هذا معنى كلام ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. على هذا الحال، على من استطاع أن يصحح قراءته ووجد من يصحح له قراءته ثم لم يصححها فهذا آثم، يعني بمعنى أنه يقع في اللحن الجلي، يغير حرف بحرف ويغير بعض الصفات إلى صفات أخرى حتى يؤدي إلى تغيير المعنى. فهنا ماذا؟ تلاوته غير صحيحة، وهو آثم، وهو آثم. وعلل ابن الجزري رحمه الله بقوله لماذا أنه واجب، قال رحمه الله: لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلى، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت، وهي صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، لا كما يقوله المبتدع أنه مجاز، أو أن الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفة ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى بكلام يليق بجلاله. قال: وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. حلية التلاوة أي زينة لها وصفة محسنة مأخوذة من تحلي العروس وتزينها. والحاصل أن التجويد حلية وزينة لكل من الثلاثة، والفرق بينها أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأسباع ونحو ذلك، الأوراد مثل الإنسان كله ورد اليوم. والأداء هو الأخذ عن المشايخ، والقراءة أعم منها. ذكر هذا خالد الأزهري رحمه الله تعالى. وذكر خالد الأزهري ماذا؟ وذكر زكريا الأنصاري رحمه الله قال: والفرق بين الثلاثة أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأسباع والدراسة، والأداء الأخذ عن المشايخ، والقراءة تطلق عليها فهي أعم منها. ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحذر. والأول أتم ثم الثاني، فالترتيل السؤادة وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة، والحذر الإسراء وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون، والتدوير التوسط بينهما وهو مذهب ابن عامر والكسائي، وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة، كل المتبع كما مر بنا. كما مر بنا أن ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر أن القراءة تقرأ بماذا؟ بالتحقيق والحذر والتدوير. أما الترتيل الذي سماه ماذا؟ ذكر الأنصاري فهذا فيه نظر ومنتقد. قال ابن الجزري: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. وقوله بلحون العربي، ذكر هنا زكريا الأنصاري حديثا، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. وقد ذكرت ماذا في كتابي فتح العزيز الحكيم في الطبعة الثانية، الطبعة الأولى قد نفدت بحمد الله عز وجل. وأما الطبعة الثانية فهي في الطريق إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر من يطبعها. هذا الحديث اقرأوا القرآن بلحون العربي وأصواته وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفصح، فإنه سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والرهبانية والنوع لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والحديث من أهل من يضعفه ومنهم من يقول أنه منكر. وهذا الحديث على حسب ما رأيناه أنه ماذا منكر، فيه رجل لم يسمى وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عن عنه، فبهذا يتبين أن الحديث منكر. ما حسن صوت بلحون العربي مرتل مجودا بالعربي يشير الى حديث لا يصح كما ذكرنا، فهو الطبراني في المعجم الاوسط برقم 23207000. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن جابان قال حدثنا محمد بن مهران الجمال قال اخبرنا بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا، هذا الرجل الذي لم يسمع، قال سمعت شيخا وكان قديما يكنى بأبي محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث. قال الحديث قال عقبه لا يروى هذا الحديث الطبراني، قال لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية. قلت ورواه البيهقي في شعب الإيمان رقم الحديث 6400000 وابن الجوزي في العلل المتناهية وغيرهم. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية عقبه هذا حديث لا يصح وأبو محمد مجهول وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم. قلت الحديث منكر ففيه رجل لم يسمع ومجهول وبقية بن الوليد مدلس وقد عن روى عن حسين بن مالك الفزاري وقد تفرد عنه بقية. قد قال الذهبي في الميزان تفرد به بقية ليس بمعتمد والخبر منكر. وضعف الألباني رحمه الله في ضعف الجامع الصغير رقم 67000. مفهوم؟ بهذا نكتفي والله تعالى أعلم وأحكم. وإلهنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.